قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال: حدثني سويد بن سعيد ساق السند إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ قالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ساق السند إلى أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرتني ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. كان الكلام في الدرس الماضي على تحريم التزعفر بالزعفران للرجال، يعني أنه لا يسن للرجل أن يتطيب بطيب الزعفران، والزعفران معلوم، وسبب ذلك أن طيب الزعفران خاص بالنساء، وأن النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتطيبنا بهذا النوع من الطيب خلوق الزعفران. وقد ذكرت لكم أنه صلوات الله وسلامه عليه رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ردغا من زعفران، فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك على أن ابن عوف قد تزوج. قال: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بعدما دعا له: أولم ولو بشاه. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل على أن ابن عوف قد تزوج لأنه خالط امرأته، والمرأة في ذلك الوقت تتطيب بالزعفران، والنساء أيضا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتطيبنا بطيب القرنفل. والشيء الذي يخص النساء من الطيب، من اللباس، من الهيئات، من الزينة، لا ينبغي للرجل أن يتشبه به. وهل بلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ثوبا معصفر، يعني ثوب مصبوغ بالعصفر، العصفر نبت يميل إلى لون هذه السواري، إلا أن اللون داكن كالمغرة. لمن يعرف المغرة عندنا يعني لون بني غامق. النساء كنا يحببنا هذا النوع من الصباغ. فلبس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثوبا معصفر، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يلازم مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب أحاديث المصطفى، وكان شابا صالحا تقيا حافظا راوية لأخبار رسول الله. فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال أنكر عليه: أمك أمرتك بهذا؟ يعني هل أن أمك أمرتك بأن تلبس ثوب كثوب النساء؟ الرجل لا يتزيى بزي المرأة، لا في شعر ولا في هيئة ولا في طيب ولا في لباس، بل يجب عليه أن يحافظ برجوليته. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام منكرا على عبد الله بن عمرو بن العاص: أمك أمرتك بهذا؟ ولا تنس ما ذكرت لك من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة قد تقلدت قوسا آلة حرب أنكر النبي عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالنساء بالرجال. قوس آلة حرب، هذه فتوة، لكن لما كان هذا الأمر للرجال لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. ولذا قال بعض الفضلاء من أهل العلم: لو لم يكن نهي صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى، وقد ورد عن النبي نهي صريح واضح مثل هذا السراج، نهى النبي عن حلق اللحى بأحاديث صحيحة، يقول هذا العالم الفاضل: لو لم يوجد نهي عن رسول الله يدل على عدم جواز حلق اللحى لكفانا هذا الحديث: نهى النبي عن التشبه بالنساء، فإن من حلق لحيته تشبه بالنساء. المرأة لو دفعت ملء الأرض ذهب، ملء أحد ذهب حتى تطلع لها شعيرات، لا يطلع إلا ما شاء الله. والمرأة التي يظهر عليها شيء من الشعر في لحيتها في ذقنها، هذا عيب، أمر ممقوت، لا يريده الرجل ولا تريده المرأة. فمن تشبه بالمرأة في ثوب، في زي، في إزالة شعر اللحية، الذقن، دخل في هذا النهي، دخل في هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجلان اللذان بعثهما كسرى ليأخذ رسول الله، لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب إلى الملوك والأمراء وذهب الكتاب إلى كسرى لعنة الله تعالى عليه، بعث إلى ملك العرب أن يبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليأتي به إليه. فأتى الرجلان ودخل على سيد الخلق في هذه المدينة الطيبة، ولما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام وهما على هذا الحال قال لهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ويحكما ويحكما، من أمركما بهذا؟ يعني ما هذا المنظر؟ حلقا لحيتيهما وأعفيا شواربيهما، وهذا العمل عمل مجوسي، ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وزاد: وهو ديني. هكذا قال رسول الله فيما روى ابن أبي شيبة في سننه. والمقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل عن التزعفر، يعني إذا كان النساء يتطيبن بالزعفران. النساء تركن اليوم التطيب بالزعفران، يوجد نوع مخصوص للنساء يتطيبن به، لا ينبغي للرجل أن يتطيب اليوم بالنوع الذي تتطيب به النساء. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمرو بن العاص عن أن يلبس المعصفر، لأن النساء يلبسن المعصفر، ولذا قال له صلوات الله وسلامه عليه: أمك أمرتك بهذا؟ فقال ابن عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أحرقهم؟ أخذ هذا الثوب وألقيه في النار؟ قال: أحرقه. فأخذ عبد الله بن عمرو الثوب وألقاه في التنور، أحرقه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مع أن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لو أخذه وأعطاه زوجة له أو أم أو أخ أو أخ أو أخت جاز، ولكن القوم شديدي التمسك، شديد التمسك بآداب رسول الله وطاعة رسول الله، والحرص على ألا يخرجوا عن هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخذ الثوب في الحال وألقاه في التنور. وبعضنا اليوم إذا سمع نهيا عن رسول الله أو فعلا فعله رسول الله أو قيل له إن النبي قال كذا وفعل كذا ودعا إلى كذا، أيتمسك بهدي النبي ويعمل به؟ أيحرص أو يقرع باب الله تعالى حتى يوفقه العمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ البعض لا، إنما يريد أن يتفلسف، ويريد أن يستعمل هواه، ويريد أن يستعمل رأيه. نحن اليوم في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، أتريدون منا أن نعمل ما كان النبي يعمل في السابق قبل 15 قرن، 14 قرن؟ الزمن تغير والزمن تطور، الزمن تطور وتغير، ولكن رب الزمن الله، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول. القرآن هو القرآن، الإسلام هو الإسلام، الحديث هو الحديث، الأمر هو الأمر، النهي هو النهي، لا يتغير ولا يتبدل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا جعل الله تبارك وتعالى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عامة شاملة، لا نبي بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالدين هو الدين الذي جاء به، والأمر هو الأمر الذي أمر به، والنهي هو النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذا الباب الذي يدل على شدة حرص الصحابة على طاعة الله وطاعة رسوله، على التمسك بهدي النبي وآدابه ومثله، ما ورد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنهما، لتعلموا مدى تمسك القوم بأهداب الشريعة وما جاء به سيد الخلق. عبد الله بن عمر ذكر مرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. سمع هذا أحد أولادي فقال الولد: والله إنا لنمنعهن، لأنهن غيرنا وبدلنا من عهد عبد الله بن عمر. الولد ما أراد أن يحارب رسول الله ولا أن يرد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يتقول على ولا أن يعمل عمل يخالف هدي النبي، ولكن لما كانت النسوة قد غيرنا وبدلنا قال الولد لأبي: نمنعهن لأنهن غيرنا وبدلنا، لا لأن النبي قال ونهى. لا، فما كان من عبد الله بن عمر بعدما سمع هذه المقالة من ولده إلا أن قال للولد: والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن، والله ما أكلمك. ولده فلذة كبده، ومع ذلك يقاطع الولد تأديبا للولد حتى لا يقع مرة أخرى في مثل هذا القول، في مثل هذه المخالفة، ليعلم أن قولة النبي لا ترد، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يوضع على الرأس والعين، لأن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. علمنا الحكمة أو لم نعلم، علمنا الفائدة أو لم نعلم، بل يجب علينا أن ننصاع وأن ننقاد وأن نأتمر وأن نأخذ بما أمر به وننتهي عما نهى عنه على طول الخط. العصر خالف المجتمع لا يرضى لا يقبل، العالم الفلاني قال والخريج الفلاني قال، الكل أقوالهم تحت أقدام رسول الله، لا قول لأحد مع قول رسول الله، لأن الله تعالى ما ارتضى أحدا من الخلق وبعثه إلى عباده إلا رسول الله. ولذا يجب علينا أن نسلم تسليم كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما أن نزعم ليل نهار سرا وجهار بأننا نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومتى ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام ارتعدت فرائصنا وتغيرت ألواننا واهتززنا، وبعد أن تنظر في أعمالنا وأقوالنا مخالفة كل المخالفة لرسول الله، أهذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا دعا، إذا أمر، إذا نهم، المحبة توجهت الآن وتبينت. إن انصعت، إن قبلت، إن فعلت، إن اتمرت، إن انتهيت، دل على أنك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام بالقيل والقال، ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الولائم والأفراح، ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الطبول وما إلى ذلك، لا والله، هذه ليست محبة. وإنما المحبة إذا توجه إليك أمره فأتمرت واتبعت فأنت محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن ابن عمر هجر الولد لأن الولد تكلم بكلمة فهم منها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنها رد لقول النبي، والولد لم يقصد الرد على النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فله موقف يشابه هذا الموقف، رأى ابن أخيه يخذف، يأخذ الحصى ويضعها بين السبابة والإبهام ويرمي بها، فنهى عبد الله بن المغفل ابن أخيه أن يحذف، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكأ الصيد وإنما تبقأ العين، كلام مثل هذا قاله رسول الله. وإذا بابن أخيه يعود مرة أخرى ويخذف، يأخذ حصى ويرمي بها هكذا، فقال له عبد الله بن مغفل والله لا أكلمك، أقول لك قال رسول الله وتعود وتخذف؟ هؤلاء القوم الذين أحبوا المصطفى يا جماعة الإسلام، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا، يمر على رجل في يده خاتم من ذهب فيأمره النبي بأن يلقي الخاتم، فيأخذ الرجل الخاتم ويلقيه، وبعدما ولى النبي وأدبر يأتي إنسان إلى هذا الرجل صاحب الخاتم ويقول له إن الذي نهاك قد ولى وأدبر وانتهى، خذ خاتمك. فيقول الرجل والله ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما دام قد أمرني وأنا تمرت لقولي أنا انتهى الأمر، لا أعود إلى هذا الخاتم. هذه المحبة يا قوم، مع أنه يجوز أن يأخذ الخاتم، يبيع الخاتم، يوديه لمن يشاء لا مانع، إنما نهاه الإسلام عن أن يتحلى به. اليوم بالعكس، لو رأيت من يتختم يتحلى بالذهب في يده دبلة من ذهب، لا تقل له لا لا تجوز الدبلة، لا، الدبلة جائزة، ولكن لا يجوز أن أتحلى بها، جاز لي أن أخذها واحتفظ بها أدعوها عندي لا مانع، ولكن لا يجوز أن أتحلى بالذهب. لو قلت يا فلان هذه الدبلة لو احتفظت بها وتركتها ولم تلبسها، لأن النبي نهى عن لبس الذهب، أولا ينظر إليك، إن ملأت عينه سكت أو هز رأسه يعني مجنون، وإن لم تملأ عينه أطال لسانه وتكلم عليك بما يشعر أنه مثقف وأنه متعلم، وأن الدين ليس في القلب، الدين في القلب وليس في الذهب وليس في اللباس وليس في كذا، والناس وصلوا إلى القمر ووصلوا إلى المريخ، وهؤلاء الغرب والشرق يتحلون ويعملون، وما حالهم هذا عن الوصول، وإنما نحن المسلمين هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. هذا هو الجواب. ولا ندري أن الذي أخرنا والذي أحبطنا والذي جعلنا نتقاعس كل يوم إلى الوراء مخالفة رسول الله، والله إن مخالفة النبي هي الذي جعلتنا نصل إلى هذا الحد. أصحاب رسول الله، وأستغفر الله من هذه القولة، ما بلغوا حد ثقافة علمية دنيوية ما بلغنا إليه، ولكن ماذا حصل لهم؟ أنت اليوم مثقف ثقافة دنيوية ابتدائية متوسطة ثانوية دبلوم جامعة ماجستير دكتوراه، في الدنيا قد بززنا تفوقنا بلغنا إلى ما بلغنا إليه، لكن هل بلغنا إلى ما بلغ إليه أصحاب المصطفى الذين تثقفوا ثقافة القرآن وأطاعوا نبي الإسلام؟ ماذا عملوا من الأمجاد؟ ماذا عملوا من المكارم؟ أين بلغت الفتوحات الإسلامية على عهد أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أما بلغت إلى بلاد كسرى، إلى بلاد الروم، إلى بلاد الحبشة، أما بلغت إلى بلاد الهند والسند، أما بلغت إلى بلاد القبط، أما بلغت، كل هذا قد حصل لا بمتوسطة ولا ثانوية ولا جامعية ولا ماجستير ولا دكتوراه، وإنما بهذا القرآن الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا بزوا وتفوقوا وسادوا العالم، وكان الخليفة المسلم في طيبة يوم أن كانت طيبة عاصمة الإسلام الأولى، وفي العراق زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الشام زمن معاوية والأمويون، وفي بغداد زمن العباسيين. الخليفة في بغداد أو في الشام أو في العراق أو في المدينة، يحكم هذا العالم كل الشرق والغرب بسبب التمسك بالقرآن. هذا كلام هراء الذي نقوله إننا نحب المصطفى باللسان، ونحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أيام مخصوصة معلومة وليالي مشهورة، نجتمع وناتي بالطعام والشراب والكهرباء والأناشيد والأماديح وما إلى ذلك، ونحن محب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نظرت إلى واقعنا في الحال أثناء ما نحن ننشد ونطبل ونزمر، تجدنا مخالفين رسول الله كل المخالفة والله، هذا واقعنا المرير. ولذا حصل لنا ما حصل من التخلف والرجوع، ولا يزال المسلمون ما داموا على هذا الحال كل يوم إلى الوراء وإلى الوراء، إلى أن يأتي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. خلاصة الكلام، نهى رسول الله عن التزعفر، فهل النساء اليوم يتطيبن بالزعفران؟ فإن كنا يتطيبن بالزعفران فلا ينبغي للرجل المسلم أن يتطيب بالزعفران. النساء لا يتطيبن به، وليس الطيب بالزعفران من أمر النساء ومما تختص به النساء، أرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله تعالى. ولكن ننظر إلى ما استجد لدينا اليوم من أنواع الطيب. يوجد اليوم أنواع طيب خاصة، هذا طيب للنساء، هذا طيب للرجال، فأي طيب يتطيب به النساء وينفرد به النساء لا يجوز للرجل المسلم أن يتطيب به إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى الليثي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح أبو قحافة، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، قال: غير هذا بشيء. لما كان يوم الفتح، فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة كما هو معلوم، خرج رسول الله إلى مكة قاصدا القتال، قاصدا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتحها، ومر على ذي الحليفة لا ولم يتجرد من المخيط، عليه ملابسه وقد لبس مغفر ووضع العمامة على المغفر، ولم ينوي النبي العمرة ولم ينوي أحد من أصحابه الاعتمار، إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتح الله تعالى عليه، فتحت عنوة لا صلح. ولذا فإن مكة من حسناتي طيبة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أمرت بقرية تأكل القرى. قريش لم يدخلوا في الإسلام، يعني غالبهم، إلا عام الفتح، دخل النبي مكة من أعلاها، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من ناحية كدي والمسفلة. النبي دخل من كدا من الحجون، وخالد دخل من كدا بالضم المسفلة، وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام يومها: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. ولذا هرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد الحرام، والبعض دخل دار أبي سفيان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل جماعة قلة، ومنهم عبد الله بن المغفل لعنة الله تعالى عليه، قال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فما قتل إلا قلة من الرجال وامرأة واحدة. رآها النبي عليه الصلاة والسلام صرعة، فأنكر النبي على من قتلها، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. المهم، صعد النبي بعد الفتح ودخل الكعبة ووقف على باب الكعبة وخطب خطبته الشهيرة المعلومة صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما انتهى من الخطبة قال لقريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ مضى السنون، 13 عام وأنا بمكة، الصراع محتدم، 8 سنوات وأنا بالمدينة، الصراع مستمر، واليوم قد مكنني الله تعالى منكم، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن النبي عليهم. وجد عبد الله بن المغفل كما قال رسول الله متعلقا بأستار الكعبة، فأمر بقتله فقتل. عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل متعلقا بأستار الكعبة فقتل. السبب أنه كان مسلما وكان يكتب لرسول الله، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مهمة، وبعث معه رجل يخدمه أو رجلين. فلما بلغ الحليفة أبار علي، نام عبد الله بن خطل وقام الرجل يطهو له، يطبخ، ذبح شاة، سلخها، يهيئ الطعام للأمير عبد الله بن خطل. فاستيقظ وإذا بالرجل لم ينتهي من الطعام، فما كان من عبد الله بن خطل رعنة الله تعالى عليه إلا أن قتل الرجل وفر وذهب إلى مكة واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تهجوان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الردة أولا سبب من أسباب القتل، قتل الرجل المسلم سبب من دواعي قتله، النفس بالنفس. ثالثا يشتري جاريتين مغنيتين يهجوان رسول الله، يسبان رسول الله. والعلماء أجمعوا على أن شتم النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة، ردة، كفر، خروج من الملة. حتى إن الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: من سب الله أو سب النبي أو سب القرآن أو سب الملة هذا زنديق. ومعنى زنديق يعني يقتل في الحال، لأنه يبطن الكفر وظهر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن ظهر الكفر على فلتات لسانه، لا نستتيبه، لا نقول له تب، في الحال يقتل. ذكر هذا الحافظ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا من أجود كتب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومما ينبغي لكل مثقف أن يطلع على أمثال هذه الكتب، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لذا أمر النبي بقتل عبد الله بن المغفل، فقتل عبد الله بن المغفل لعنة الله تعالى عليه. عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل لعنة الله تعالى عليه. وأما عبد الله بن المغفل فهذا صحابي جليل، سبق أن ذكرت لكم أمره، وإنما ذكرت عبد الله بن المغفل فلتت لسان. عبد الله بن خطل لعنة الله على عبد الله بن خطل. انتهى الفاتح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وإذا بأبي قحافة يؤتى به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو قحافة والد أبي بكر، أتي به وهو شيخ كبير قد كف بصره ولم يسلم إلا يوم الفتح، عرض عليه الإسلام كما عرض على مسلمة الفتح، فدخل أبو قحافة عامر والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام، وشاء الله تعالى أن يعيش أبو قحافة والد أبي بكر إلى أن تولى أبو بكر الخلافة، ومات أبو بكر وأبوه أبو قحافة حي يرزق، وورث أبو قحافة أبا بكر. ولذا يقول العلماء لا يعلم أن خليفة ورثاه أبوه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتي بهذا الرجل الكبير وقد شاب وبيض شعر راسه وشعر وجهه، ولما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا برأسه كالثغامة، الثغامة نبت يعرفه العرب، نبت ثمرته تكون بيضاء، إذا رأيتها بيضاء، فرأس أبي قحافة اشتعل شيبا وامتلأ بالبياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتم الشيخ لأتيت إليه، هذا الشيخ الكبير لما كلفتموه بالمجيء، لو تركتموه أنا آتي إليه. انظروا إلى أدب المصطفى وإلى تواضع المصطفى وإلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تكريمه للشيخ الكبير، لما لم تتركوه أنا؟ أنا من؟ كلمة أنا هذا رسول الله، ليس أنا هيان بن بيان عادي لست بشيء، وإنما رسول الله يعطينا هذا الدرس. الكبير يوقر ويعظم ويخدم ويحترم ويعان على أموره، لأنني إذا توليت منصب بسيط ليس في العير ولا في النفير، مجرد كاتب يا أخي، والله يدخل عليه شيخ كبير شايب متفاني وربما أعور أعمى أعرج لا يقوى أن يمشي، يأتي الشيخ إليه وإذا به على الماصة والله لا يبالي به، اذهب اليوم وعد غدا وبعد الغد، حتى ييأس هذا الكبير هذا الشيخ من الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تركتم الشيخ لأتيت إليه، يأتي النبي إليه. يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام دروس حتى نأخذ هذه الدروس ونعمل بها. أقول يا أبنائي يا إخواني، هذه المناصب التي يكرمنا الله تعالى بها والتي يبوئنا الله جل وعلا إياها ليست للسلطة ولا للجبروت ولا للتكبر ولا لأذية الخلق ولا للتسويف اليوم وغد، وإنما هذه المناصب، هذه المراتب، هذه المنازل الله جل وعلا يبويها لنا، يبتلينا، ينظر أنخدم الخلق أم لا، أنا تعالى على الخلق أم لا. فإذا علم الله جل وعلا منا عدم الصلاحية نزعها الله منا وأعطاها آخرين. وقد ذكرت لكم في درس سابق الحديث الذي ينبغي أن ترتعد له الفرائص. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. الله جل وعلا يعطينا نعم لينظر، وهو أعلم بنا. إذا كنا في حوائج الخلق نعين المحتاج، نوقر الكبير، نحترم الكبير، نسهل الأمور لهم ما دام أن النظام يسمح، لا نريد أن نخالف نظام ولا نريد أن نخالف الدولة في شيء. ولكن بالله عليك أسألك الله، أنا على كرسي الوظيفة ودخل علي شيخ كبير، بالله عليك أينقص مني أنني لو قلت له مرحبا بالشيخ، حياك الله يا عم، تفضل تعال ها هنا وآتي به إلي، ما مطلوبك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي تحتاج إلي؟ أنا ولد من أولادك، بالله يضرك شيء، والله يرفع قدرك ويجعل الناس يثنون عليك، ويجعل الله تعالى لك لسان صدق في الآخرين. ولكن لا، أنا بالعكس، أنا كاتب وكتيب مكاتب كما يقولون، ما هو كاتب كمان، صغير كاتب مكاتب، صغير لست بشيء. متى ما دخل علي محتاج، متى ما دخل علي شيخ، متى ما أتت إلي امرأة، متى عند ذلك تعال انظر ماذا أفعل. كل ذلك يعلمه الله ولا تخفى عليه خافية. ولذا إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا بدأ يستنكف، أوف، أنا طول النهار شغال وما في إلا قضاء مصالح الناس، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والناس يريدون مني، من أنت علي الشيب؟ أنا أسرح وأمرح وألهو وأضحك وألعب وأفعل ما شاء. لا أبدا، والله قد يخرج وهو في طريق إلى داره وإذا بمعتوه، وما أكثر المعتوهين اليوم على سيارة، السيارة لا تساوي 10,000 ريال، 8,000 ريال، يأتي ويدهك خلق. لما؟ مسرع. أين ذهب؟ يفكر، فلان عنده بيت وأنا ما عندي، وفلان عنده مرسيدس وأنا ما عندي، وفلان عنده فيلا وأنا ما عندي، وفلان موظف، والله يأتي ويدهك الخلق ويمشي بسيارة عمرها ثمنها 4,000 ريال، وهذا الشاب أو هذا الشيخ ينتهي وإلى بقيع الغرقد. لذا نحذر ونكون مع الله، ربما لا يأتينا مثل هذا ويدهك الخلق وهو شاب ويموت، بلغ السن، جاء البياض، هذا البياض اللمبة الحمراء، ها قف، جاءكم النذير كما قال الله، وجاءكم النذير، هذا هو النذير البياض، يعني انتبه، بين عشية وضحاها ما تعلم، الموت أقرب إليه من الحياة. فإذا الوقار يحفزنا، الشيب يدعونا، البياض يحرضنا على أن نلازم طاعة الله أكثر وأكثر. لأنه من العار إنسان كبير شايب ظهر عليه الشيب، يوم خمرة وسكرة وزنوة وملهى ومرقص، شايب؟ لا يا أخي، ما في شايب اليوم، يحلقونها. لا والله شايب، يحلقها في الليل، في الصباح تطلع تقول له ها أنا بيضاء، احلق ولا ما تحلق، انظر. بل لو لم يحلق لكان مستور، وإذا حلق ظهر البياض، سود يأتي بالسواد يصبغ حتى إذا صبغ في الليل لا يأتي الصباح إلا وجانب بياض ظهر، يعني يعلن تعال شوفوا هذا خداع كذاب، هذا البياض موجود. إذن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ولا نغتر بشباب ولا بشيخوخة، وإنما العبد يكون مع الله تبارك وتعالى، ويسأل الله جل وعلا أن يحسن له الختام، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. أتي بأبي قحافة ورأسه كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، غيروه بلون أصفر أحمر خليط بين الصفرة والحمرة بين السواد والحمرة بالحناء، غيروا هذا اللون لا على وجه الوجوب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الأولى والأفضل والأكمل للشيخ الشايب أن يغير البياض، لا على أنه أمر واجب لازم لا، وإنما فعل هذا التغيير إن شاء الله تبارك وتعالى أولى. لو ترك البياض وما غيره لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وهذا مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم على أن التغيير ليس بلازم. ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، قالوا الشيخ الذي قد بيض راسه بيضت لحيته يجب عليه أن يغير وجوب، قالوا لأن النبي قال غيروا هذا الشيء، ولأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بأن يصبغ، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن اليهود لا تصبغ، فما دام أن اليهود لا تصبغ وأمر بأن يصبغ وقال غيروا هذا الشيب إذن التغيير لازم واجب عند جماعة من أهل العلم، وجماهير أهل العلم قالوا لا. لهم خلاف أيضا في تغيير الشيب بالسواد، أهو جائز أم لا؟ التغيير بالحناء، التغيير بالحناء والكتم، الكتم نبت، الحناء معلومة، يخلط بين الكتم وبين الحناء فيظهر اللون مائل إلى هذا اللون بني ليس بسواد فاحم، هذا جائز بلون أصفر جائز. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يصبغ بالصفرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصبغ بالصفرة، المهم يغير لكن بغير السواد، لأن النبي قال وجنبوه السواد. وهنا قامت معركة كبيرة بين أهل العلم لا سيما في أيامنا هذه، جماعة يذكرون بأن رواية وجنبوه السواد هذه ليست من قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي من قول بعض الرواة، ولذا يقولون بجواز التغيير بالسواد. ولا أريد أن أطيل عليك الكلام، عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه، جماعة كبيرة من أهل العلم يرون المنع من التغيير بالسواد، الحسن ابن علي، الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، جماعة من أهل العلم كانوا يصبغون بالسواد، فإذا وجد قول الحسن والحسين وقول عمر وعثمان، قول عمر وعثمان مقدمان على قول الحسن والحسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان وعلي وعثمان وعمر من الخلفاء الراشدين. ولذا لا أنصحك بأن تغير بالسواد، أولا من باب نهي النبي، ثانيا الصباغ بالسواد فضيحة عيب. والله كما قلت لك يصبغون بالسواد نهارا لا يأتي وقت الضحى إلا وطلعت واحدة مشرقة وأخرى مغربة بيضاء، تقول انظروها هذا مخادع هذا مخادع هذا مخادع. دع الأمر لله، اصبغ بما ذهب إليه جماهير أهل العلم إن شئت أن تصبغ. وبالله عليك إن صبغت بالسواد هل يزيد عمري ويطول؟ والعمر قد انتهى وكتب يوم أن كان المرء في رحم أمه، يوم أن مضت عليه 40 و40 و40 انتهى كل شيء. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، اصبغ الرأس إلى الرجلين. إن جاء اليوم الموعود ملك الموت لا يحيد ولا يذهب ولا يخدع أبدا، لا بد أن يمضي ما أمره الله تعالى به. لكن إن تركت الأمر على حاله ربما أن تنظر إلى المرآة فتجد البياض في وجهك، يا عمر أما أنا لك أن تعود إلى الله؟ أنت تكذب وأنت تنظر وأنت 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 ما أنظر وجهك كله قد امتلأ بياض، ما جاء الوقت الذي ترجع فيه إلى الله؟ أما أنا لك أن تعود إلى الرب؟ أما أنا لك أن تستقيم على أمر الله؟ هذا نذير، هذا نذير ينبهك على أن الأمر قريب بين عشية وضحاها. ولو صبغت بلون صفرة حمرة بحناء وكتم عندما أنظر أيضا إلى المرآة، عندما أنظر اللون مو طبيعي، اللون الطبيعي أول أسود 100%، ولكن بعد 40 تدحدر إلى الوراء ورجوع إلى الوراء، رجوع إلى الوراء كل يوم درجة ودرجة ودرجة. لذا أدعو الأمر على حالي، أصبغ بلون غير لون السواد الذي يخادعني وأخدع به الخلق، هذه خديعة. ولكن أعلم بأنني قد كبرت والظهر قد انحنى والأيام قد مرت ولم يبق إلا القليل القليل، ربما أن يكون هذا زاجرا لي ومانعا لي من الاستمرار في معصية الله تبارك وتعالى. ولكن ما يفعله البعض من حلق الشعر شعر اللحية، لأنه إذا حلق الشعر يظن أنه يظهر أمام الناس صغير، والله أيضا كذب خديعة. الشعر جاء يستر الوجه، وبعض التأثرات التي تقع في الوجه بعد 40، الجلد يتجعد، الجلد يتجعد، فجاء الله تعالى بهذا الشعر حتى يستر لي هضبات ومنحنيات، لكن لا نابة أزيلها، أقول للناس انظروا إلى هضباتي وإلى منحنياتي، يعني كأنني أدعو الناس إلي ويعلموا أنني مخادع. فعلينا أن نتقي الله تعالى. وأنا ما ذكرت لك إلا قولة من سبق من أهل العلم، لكن المتأخرين اليوم نرى من يصبغ بالسواد، لكن هل عالم متأخر اليوم يوزن بميزان عمر وميزان عثمان وميزان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ ونلقي بأقوال هؤلاء ونقول انظر إلى العلماء العصر اليوم يفعلون كذا وكذا. العالم لا يؤخذ بفعله ولكن يؤخذ بقوله إذا كان قوله موافقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة جدا جدا، كان علماء العصر متفقون على حلق اللحى، وبهذا قادوا العوام أو أعطوا العوام حجة بأن هذا الصنيع جائز، وإثم العوام على العلماء. فإذا رأى العامي العالم يلبس الذهب، يطيل الثوب، يحلق اللحى، يترك الشارب، عالم جليل، إمام وخطيب، وإذا به يحلق لحيته، وإذا بك تدخل معهدا علميا دينيا دراسات عليا كبرى، لا ترى عالما منهم قد وفر لحيته، ماذا يقول العامي بعد ذلك؟ والعامي إنما يأخذ دينه من هؤلاء، ولا يدري العامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال جز الشوارب واعفوا اللحى. جزوا الشوارب، جزوا يعني خذوا واتركوا، واعفوا اللحى، اتركوا اللحى، لا تنهكوها، لا تغيروا عليها، هذا قول رسول الله. أنا أخذ بقول عالم وندع قول رسول الله؟ لا والله.